الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا من سرد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الترغيب في طاعة الزوج وحسن عشرته، وذلك من خلال ثمانية أمور سردناها بأدلتها وبصور ومثل عنها، ثمانية تسعة. وأنا الآن لنتحدث عن الجانب الآخر، ألا وهو ترغيب المرأة أو ترغيب الزوج، أو بعد ترغيب الزوج في حسن عشرته لزوجته، الآن حان لنتحدث عن الجانب الآخر، ألا وهو ترغيب المرأة في طاعة زوجها وحسن عشرته. ويمكننا أيضا أن نسمي ذلك بما أسمينا به ما يتعلق بالزوج، فكل ما ذكرناه مما يجب على الزوج تجاه الزوجة من الكرم والجود وتأديبها وتعليمها ورعايتها حق رعايتها والصبر عليها وذكر ما يجب عليه من أن يتذكره، كأن يتذكر بأنها أسيرة لديه فيحسن معاملتها، وذكرنا أمورا أخرى وهو إكرام أهلها وحسن معاملتهن، اتصافه بحسن المعاملة والأخلاق، وذكرنا صورا كثيرة لذلك. وأخيرا ذكرنا ما يرقق قلب الزوج، ألا وهو أن يتذكر موتها وفراقها له. وهذه الأمور التي سنتحدث عنها فيما يخص طاعة المرأة لزوجها فنسميه أيضا بمفاتيح قلب الزوج، كيف للمرأة أن تصل إلى قلب زوجها، وخاصة إذا بدأ منه نشوز أو إعراض، كأن يبدو عليه أمارات تدل على كرهه لها، أو كأن يكون ممن يسيء إليها المعاملة في النهار ثم يعاشرها بالليل، فهذا الصنف تبتلى به المرأة فتحار كيف الوصول إلى قلب زوجها، وكيف يمكننا أو كيف يمكنها أن تعيش معه في هناء وسعادة وتبتعد عن أسباب الشقاء والتعاسة. أول أمر هو طاعة الزوج في المعروف، طاعة الزوج في المعروف، هذا أول مفتاح لا بد على المرأة أن تحرص على اقتنائه، وأن تحرص على أن تعض عليه بالنواجذ ولا تتركه. فالرجل لا يملكه شيء ولا يفرحه ولا يسعده شيء مثل أن تكون المرأة مطيعة له، ولذلك تعد الطاعة في الحقيقة هي الركن الركين والأصل والأساس المتين الذي تبنى عليه الحياة، حياة الزوجية. فكما ذكرنا أن هذه الحياة الزوجية وهذا البيت الذي بناه الزوج مع المرأة هو بمثابة السفينة، والسفينة لا يمكن أن يقودها إلا قائد واحد، والمرأة وزير لا شك في ذلك ومعين، ولكن الأمر والنهي وصاحب الأمر كله هو الزوج. فإذا أدركت المرأة ذلك وتذكرت على ضوء ما رأيناه في مقدمة هذا الباب، هو أن المرأة فرع شاءت أم أبت، فرع عن الرجل، خلقت من ضلع، فهي خلقت من الرجل، إذن هو الأصل. المرأة لابد أن تعي هذا، أنت فرع لست بأصل. طبعا هناك حديث خاص مع الزوج، وش نقول له؟ المرأة خرجت منك فأحسن إليها، حبيت لكرهت كذلك، هي خرجت منك. والإنسان لا يؤذي نفسه، لا يؤذي بعضه، فهذه رسالة قوله عز وجل وبث وخلق منها زوجها، هذه رسالة للزوج وللزوجة. برك حنا ما نفهموش كلام ربي سبحانه، هي رسالة للزوج، أي افهم هذه منك لا تؤذيها، وهي أيضا لابد أن تفقه ذلك، هو أصلك أنت فرع. فالمرأة التقية تدرك قوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، لابد هنا تضعها في ذهنها، زد تدرك وللرجال عليهن درجة، لابد أن تدرك هذا. فالركن الأساسي الذي تريد المرأة إذا أردت أن تحفظ تحافظ على زوجها وعلى بيتها تمسك بهذا الأمر، طاعته في المعروف، أي في طاعة الله عز وجل، ما لم يأمرها بمعصية، ما لم ينهها عن واجب، عندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ ذلك لأن طاعة الزوج في المعروف هي في الحقيقة من طاعة الله، فالمرأة إذا عصت زوجها فقد عصت الله عز وجل، فهي لابد أن تدرك هذا وتتذكره دائما، وهذا هو عنوان المرأة الصالحة. فهذا الطاعة ليس فقط مفتاحا لقلب الزوج في الحقيقة، هي بل مفتاح لأمر أعظم من ذلك، ألا وهو الجنة. ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بأول حديث في ذلك، يبين لك، يبين للمرأة أن طاعتها لزوجها ليس فقط مفتاحا لقلب الزوج، ولكن مفتاح لأعظم مأمول وهو الجنة. وفي ذلك ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أعيد لفظ الحديث، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت أو حصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وهناك لفظ مقارب وهو حديث أحمد والطبراني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا اللفظ الثاني. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها، فهذا يدل على صفات المرأة الصالحة، فأعظم ما يدل على دينها هو حرصها ومحافظتها على صلواتها وأن تؤديهن في أوقاتهن، ولا تخرج وقتا، لا تخرج صلاة عن وقتها، فهذا أعظم شيء بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك على المرء دائما أن يسأل المرأة عن صلاته، يسأل الناس عن صلاة المرأة، أن تحافظ على صلاته، لأنه لا دين لمن لم يحافظ على صلاته، ولا يمكن لأحد أن يوصل حق العباد وهو قد ضيع حق الله عز وجل. إذن إذا صلت المرأة خمسها، وهذا الحديث أيضا يستدل به الفقهاء على زيادة على ما ذكر على أن الصلوات التي فرضهن الله خمس ليست ستا، أي ليس الوتر واجبا، يستدلون بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول كما في حديث عبادة بن الصامت في الترمذي وأبي داود خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، كذلك قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي لا يمكن أن تكون صلاة العصر وسطى إلا إذا كنا خمس صلوات، تكون صلاة العصر وسطى، أما لو كنا ست صلوات بالوتر لا يمكن أن تكون وسطى. مهم إذا صلت المرأة خمسة، أعظم شيء في المرأة خمس صلوات. ولا وعيب ولا لا يليق بالزوج أن يأتي يشكو أخلاق زوجته ولا يشكو ضياع تضييعها للصلاة. يعني الرجل لا يشكو مثلا امرأته إذا ضيعت صلاة من الصلوات ولا ينفعل لذلك ولا يكترث لذلك، ويغضب إن لم تضع له الطعام في وقت الذي ينبغي أن تضعه له. يعني هذا من ضياع الموازين. فعندئذ يكون الزوج عليه أن يراقب نفسه أولا، كما ذكرنا في شأن المرأة، عن المرأة التي تأتي وتشكو زوجها، عليها أن تلاحظ التقصير الذي تقع فيه هي أيضا. ربما جعل الله هذا الزوج لها عقوبة على ذنبها وسوء كسبها. كذلك الرجل ينبغي أن يلاحظ أين هو الخلل، ما بال المرأة هذه ترفع صوتها أمامي وتسيء عشرتي. الخطأ واضح، تضيع صلاتها ولم تغضب لما يغضب الله سبحانه وتعالى من أجله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها بأن تؤدي صيام هذا الشهر الكريم وهو رمضان على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، وأيضا أن تأتي على قضاء ما عليها من دين الصيام، أن تأتي على قضاء ما عليه من دين الصيام الذي أفطرت، لأنه ما من امرأة إلا وتفطر أيام عادتها الشهرية غالبا. فهذه المرأة إذا كانت محافظة على صيام الأيام التي فرضها الله عليها أداء في وقتها وقضاء، أي تقضي صيامها قبل أن يحل عليها شهر رمضان الثاني. لأن المرأة إذا تركت شهر رمضان الذي بعد شهرها حتى دخلت شهر الثاني وهي لم تقضي ما عليه من صوم فهذه آثمة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي آثمة. فلا بد أن تحافظ على شهرها أداء وقضاء، أداء وقضاء، وصامت شهرها، هذه هي التي صامت شهرها بحق، وحفظت فرجها، وذلك دلالة على عفتها وعدم خيانتها لزوجها، وأطاعت زوجها، وفي رواية الأولى وأطاعت بعلها. والبعل هو الزوج في اللغة، البعل هو الزوج في اللغة، وفي اللغات النادرة يسمون الزوج البعل والمرأة النعل، الزوج البعل والمرأة النعل، مفهوم؟ لا تضع نقطة على العين، مشكل، البعل تريح بعل، مفهوم؟ والنعل مرأة تسمى نعلا في لغات قليلة. طبعا فرق بين بعل وبعل، هناك بعل هناك بعل. فالمرأة نعل تسمى نعلا، ومنه قول الشافعية في ألغازهم الفقهية: رجل ما حكم رجل مس ظهر نعله، يعسالك، رجل مس ظهر نعله، قالوا انتقض الوضوء بفعله، تتحير وكيف واحد يمس ظهر النعل يعود الوضوء، يقصد النعل. عند الشافعية، خذ الشافعية تمس المرأة عود الوضوء، عند الشافعية تمس المرأة مطلقا ولو بغير شهوة تعيد الوضوء. المالكية يقيدون ذلك بالشهوة، من مس المرأة بشهوة يعيد الوضوء، لكن الشافعية مطلقا، لا شك أنه مذهب مرجوح، لكن هذا في كلامهم. ما حكم من مس امرأة، من مس ظهر نعله قال انتقض الوضوء بفعله، تكون تعرف معناها النعل تفهم مقصوده، مقصود هؤلاء العلماء. إذن وأطاعت بعلها، وفي رواية أطاعت زوجها في المعروف، كما قال الله عز وجل وهو يصف النساء: فالصالحات ماذا؟ قانتات. والقانتات هن الطائعات المطيعات، لأن القنوت في اللغة هو الطاعة، القنوت في اللغة هو الطاعة، كما قالت في السماوات والأرض عندما دعاهن الله قالتا أتينا طائعين، أي من القنوت، كل له قانتون. يصف الله عز وجل الكون أحيانا بالقنوت أحيانا بالطاعة، فدل ذلك على أن المقصود بالقنوت هو الطاعة، ويطلق القنوت على أمور أخرى كالدعاء وغير ذلك. الله عز وجل أراد أن يصف النساء فبدأ بأعظم صفة، لذلك قلنا الركن الركين والطاعة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي تحفظ زوجها إذا غاب عنها، تحفظه في ماله وعرضها. وقال عز وجل بعد أن أراد أن يمن على نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تبالي بأحد، عسى إن ربه إن طلقكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هي صفات هؤلاء النساء اللائي يكن بدل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلمات مؤمنات قانتات. لا مسلمات لازم، مؤمنات ذكر أعظم شيء بعد الإسلام والإيمان القنوت، القنوت للزوج أي الطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والثلاثين، في الجزء الثاني والثلاثين في الصفحة 60 بعد 200، شوف كلام شيخ الإسلام، قال وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب من حق الزوج. هذا كلام شيخ الإسلام، وليس يعني استقرأ النصوص، ليس بعد، ليس على المرأة بعد حق الله والرسول عليه الصلاة والسلام أوجب، أي ما كاش أعظم من حق الزوج. طبعا الجزاء إذا أيقنت المرأة النصوص التي تسمعها الآن وجوب الطاعة للزوج، فما هو جزاؤها؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني هذه المرأة تنادى يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، وهذا فضل عظيم جدا لا يناله من الخلق إلا القليل. يعني هذا لا تظنه أنه أمر شائع، لا، هذا جزاء لا يناله إلا القليل من الخلق. من هؤلاء هم مجموعهم خمسة، خمسة يوم القيامة فقط ليدخلوا من أي أبواب الجنة شاءوا. أولهم الذين يدخلون الجنة من أي أبواب الجنة شاءوا، من يجتنب الكبائر، يجتنب الكبائر، يبتعد عن الكبائر بدءا من ترك الصلاة إلى غير من الكبائر، عقوق الوالدين، السحر، القتل، الربا، الفرار يوم الزحف التي جاء ذكرها في عدد من الأحاديث. الذي يجتنب الكبائر، يجتنب الغيبة، يجتنب النميمة وغير، يقع بين الناس، فهذا يوم القيامة تعال ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، يخير أي باب يحب يدخل يدخل، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وهذا فضل عظيم روى الطبراني، وهذا الحديث كنا قد رأيناه في مجالس سابقة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، شوف كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم التشويق، صعد رسول الله عليه الصلاة والسلام المنبر، صعد المنبر فقال أبشروا أبشروا أبشروا، لا أقسم لا أقسم لا أقسم، هذه مكلة نحلف عليها لأخذت متيقنا كما الله عز وجل، يعني هوش معناته لا أقسم بيوم القيامة، أي مكلة نحلف، أمر واضح، لا أقسم، احنا نقولوها هذه بزاف في اللغة العامية، ما نحلفش، يعني حاجة واضحة لوضوحها لا تحتاج إلى قسم عليه، لا أقسم لا أقسم لا أقسم. شوف ذلك التشويق رائع، احنا طبعا كنا نديروها يشوفوك ينادي مباشرة المشفى راح تدور، لا أحبط، لا أقسم لا أقسم لا أقسم، انزل. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فقالوا له في ذلك ما الذي لا تقسم عليه، فقال أبشروا أبشروا أبشروا، من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر، صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء، دخل من أي أبواب الجنة شاء، فضل عظيم. يعني المرأة هنا كي تدير هذه الأمور اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تنال ما ينالها هذا، تنال ما ينالها هذا. منهم الثاني الذي يدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء، أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة، بدأ يبين أبواب الجنة الثمانية، استمعوا ما الذي قاله لأبي بكر، فعندما ذكر قال فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، إنسان الذي يكثر الصلاة يكثر الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد في سبيل الله دعية من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شدك الهمة، يعني ناس لا يقنعون، همة عالية حوس على فوق، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، كان واحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام قال نعم، وأرجو من الله أن تكون أنت. وتعرفك رسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل وعسى وأرجو، يعني متحقق كما قال عن درجة الوسيلة، أنها ليست لأحد إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. شكون هو؟ هو. كذلك هنا وأرجو أن تكون منهم. الحافظ ابن حجر وش يقول كيشرح هذا الحديث؟ يقول لك في سؤال أبي بكر الصديق وفيه إشعار على قلة من يدخل من أبواب الجنة الثمانية، فيه إشعار أنه ماشي أي واحد يدخل من أي أبواب الجنة شاء. هذا الثاني. الثالث العاصي. العاصي نعم، العاصي يدخل الجنة، العاصي يتوب ويريد أن يجاهد في سبيل الله لتكفر الشهادة ذنوبه. تعرفوا هذا أمر عظيم. ابن تيمية رحمه الله كان إذا أتاه شخص مذنب، هذوك الناس المعربدون الذين عاشوا غير في المعاصي، ويجلس إليهم ويلاحظ فيهم تلك الحرقة، شو واحد يلتزم جديد، حرقة عجيبة على الجنة، يقول له بالعاني، يقول له لا أجد لك ما يغفر ذنوبك. كان قادر يقول له من تاب تاب الله عليه، حضر لي دروس تعيته بالله عليه، شوف لا أجد ما يغفر الله لك به ذنوبك إلا أن تجاهد التتار. قال كيش يدخل عباك، يدخل له مشكون يقول هذا شيخ الإسلام، عباك شي يدخل ذاك التتار رحت عليه التتار، يا رب يا رب خلاص شوفوا جاي هكذا، هلاش ابن تيمية فتوى حاجة ما تغفر لي غير قتلك، ايش يتبعوا ايه، قال له بلي حاجة ما مستحر بيغفر لي حتى تقتل هذا، عباك شي يجري مورا ايه، ما حتى لو كان يسلم خلاص والو ما قتلكش ما تدخلش الجنة. يعني ناس عجيبة دا. والله هذا أمر عظيم. يعني شوف ابن تيمية ما جاباش هاك، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا من أهل الاستقراء لنصوص الشريعة الغراء. فشوف هذا الحديث مثلا مرة معنا في كتاب الجهاد شرحناه، يقول فيه هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام القتلى في الجهاد، ماشي أي واحد يقتل، ماشي درجات كلها، قال القتلى ثلاثة، أي اللي يموتوا في الجهاد ثلاثة، فذكر المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إنسان مخلص جاهد بنفسه وماله، قال لك هذا في جنة الله تحت عرشه، في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة واحدة، يعني الأنبياء ما يفوتوش إلا بدرجة واحدة. عباك حاجة رهيبة هذه، يعني الأنبياء هم فوقك في الدرجة الأخرى، وبين طبعا درجتين بين السماء والأرض، لكن هذا فضل عظيم جدا. قال ورجل أو الثاني لا تحدثوا فارق على نفسه من الذنوب والخطايا، خاف على نفسه من الذنوب والخطايا، يعني تاب توبة صادقة لكن خشية من ذنوبه، وش قال؟ جاء فجاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى قتل، شدك الحماس اللي يدخل به، قال إن السيف محاء للخطايا، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السيف محاء للخطايا، شهادة يغفر له بك أو عند أول قطرة من دمه، من دمه كل شيء يروح. وأدخل شاف وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن أبواب الجنة له ثمانية وأبواب الجنة سبعة، يدخل من أي أبواب الجنة شاء أي يدخل. هذا شكون الذي فارق من ذنوب؟ والثالث القتيل الثالث ومنافق، والسيف لا يمحو النفاق، إن السيف لا يمحو النفاق، يعني المنافق كيموت مع المسلمين ويقاتل معهم عادي لم يفعل شيئا، إن السيف لا يمحو النفاق لا يمحو الكفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إذن الثالث، الأول الذي يتقي الكبائر، الثاني أبو بكر فضل، والثالث الذي تاب توبة نصوحا فلم يرى أن تكفر ذنوبه إلا بالشهادة. الرابع الحريص على ذكر الله عز وجل لا سيما بالتوحيد، الذي يكثر من قول لا إله إلا الله، هذا عموما وخصوصا بعد الوضوء. شوف كاين أفعال تتحتقرها، أفعال تمر عليها هكذا تقول عادي، بصح شوف فيها فضل عظيم جدا جدا. شوف ذكر الله عز وجل بالتوحيد إما عموما تكثر منها، أو على الأقل عجزت عن ذكر الله دائما بالتوحيد، هذا الذكر الذي سأذكره عندك، ذكر جيبه بعد الوضوء. أي الدليل على ذكر الله عموما بالتوحيد لما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه قاع حافظينها مشان عندك ولا كل دقيقة لاحظ واش تزيد. وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته إلى ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هذه لا حافظ الآية يقدر يجيبها. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. من قال هذا الذكر أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء؟ هذا عموما، خصوصا بعد الوضوء. يعني إنسان قد يعجز أن يأتي بهذا الذكر دائما، في الوضوء سهل. فروى مسلم أيضا وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب، والحديث روي أيضا عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما كاش حتى واحد، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيسبغ الوضوء، أي يتمه، يسبغ الوضوء يعني يبالغ في وضوئه على السنة، يوصل الماء إلى كل أماكنه، فيسبغ الوضوء ثم كمل الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية وقيل له ادخل من أي شئت. غير جيب هذا الدعاء عادي، يعني دعاء ما فيش مشكل، فتحت له أبواب الجنة الثمانية وقيل له ادخل من أيها شئت. ربعة، الخامس شكون؟ المرأة، المرأة التي تحافظ على صلاتها وصيامها وتحصن فرجها وتطيع زوجها. هذه المرأة لها فضل، يوم القيامة تنادى مع هؤلاء ويقال لها دخولي من أي أبواب الجنة شئت. هذا فضل قلنا عظيم جدا، وقد مر معنا ذكر كلام الحافظ، هذا مشعر بقلة من يدخل. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في هذا الأمر في طاعة المرأة لزوجها وثوابها لها بالجنة، مو بس قالها تدخلين الجنة، بل جعل الزوج هو الجنة، الزوج هو الجنة، وإن عصت جعله هو النار. الجنة هي الزوج هو الجنة وجعله هو النار أيضا، وذلك في الحديث الذي رواه حسين بن محسن. حسين بن محسن رضي الله تعالى عنه قال: إن عمة له، عمته، أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال: فانظري أين أنت منه، فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. وعيد الحديث، أن عمة له، هذا حسين بن محسن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي في حاجة إما دينية كسؤال أو دنيوية كأعطاء، ففرغت من حاجتها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل، يعني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يسأل، يرى، يتفرس في الإنسان، يريد أن يوجهه في أشياء لم يسأل عنها. فقال لها: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. فكيف أنت له، أي حالك معه؟ فقالت: ما آلوه، وآلوه بمعنى لا أقصر، لا آلو جهدا، أي لا أقصر في بذل الجهد، ما آلوه إلا ما عجزت عنه، حاجة اللي ما قدر لها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونار، أي انظري ميزانك عند هذا الزوج، هل يراك مطيعة، هل يراك على وفق ما يحبه وما يتمناه؟ لماذا؟ فإنما هو جنتك ونار. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها عليه الصلاة والسلام: إن أطعته فلك الجنة، وإن عصيته فلك النار، إن أطعته بالمعروف فلك الجنة. وإن عصيته أو أطعته في غير معروف، أطعته في معصية، فهم قد ربما المرأة تقول معليش أقدم المصالح والمفاز، لا، وإن أطعته فلك النار. ونلاحظ هنا كيف فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين طاعة الزوج وبين طاعة الوالدين. فطاعة الوالدين لا شك أنها من أعظم ما يؤمر به المسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الجنة عند أقدام الوالدين، لا عملا بالحديث الذي حفظناه ونحن الصغار، هذا حديث لا أصل له، ضعيف جدا، وهو الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن معناه صحيح. فقد روى الإمام الترمذي، النسائي وابن ماجه، يعني هذا الحديث، ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن قال ما هو في معناه يشبهه. حديث رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن جاهمة السلم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أردت الغزو، يعني خارج للجهاد، وقد جئت أستشيرك، هل تنصحني أن أخرج؟ هذا دليل على أن الجهاد هنا نراه فرض كفاية، ما هوش فرض عين، لو كان فرض عين تخرج، فرض كفاية، اللي يحب يخرج يحب ما يخرج. وجئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ فقال: نعم. فقال: فالزمها، إلزم خدمتها، إلزم طاعة، فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها، الجنة راهي تحت رجليها، يعني إذا حبيت أنت الجنة أدخل تحت رجليها، يعني طاعة، أدخل تحت رجليها تصيب الجنة، مفهوم؟ إيش معنى الجنة تحتها؟ أي دخل راسك تحت رجليها، كما احنا نقول كي يعفس لك على راسك عادي، شكون بحالك كي يجي يعفس بابك على راسك ولا يمك تعفس لك على راسك، ما شاء الله تحت الجنة، شكون بحالك ولا لا؟ هذا تصوير بليغ، هذا بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. طبعا وجعل الزوج مشي تحت رجله الجنة، جعل الزوج هو الجنة، مفهوم؟ مو بس تحت رجله، هو نفسه جنة المرأة. لذلك لا يحل ولا يليق بأولي الألباب سواء كان زوجا أو كان والدا أو كانت المرأة والدة، لا يليق بأن يجعل المرأة بين المطرقة والسندان. غالبا ترى هذا، المرأة يأمر زوجها بكذا والوالدان يتدخلان في كذا، قال لا تفعل، فيجعلوها بين المطرقة والسندان، أو العكس، الوالد يأمر ابنته بشيء يقف الزوج في غير معصية، اتركه، اترك الفتاة مع والديه، ايش دخلك انت، ماشي معصية، خليها تبرهم كما تركت بر والديك. والعكس ايضا، الوالدان ايضا لا يجوز لهما ان يتدخلا في شؤون ابنتهما بعد زواجها، يعني ارى ما راها زوجها بشيء لا يحق لهما ولا يحل لهما التدخل بينها وبين زوجها. هنا كل منهما يحرمها ويعيقها من الجنة، هي الآن تريد الجنة مع هذا وتريد الجنة مع هؤلاء، فلماذا يحرمهما، يريد أن يحرمها كل منهما عن سبب من أسباب الجنة. فعلى الزوج وعلى الوالدين أن يعين جميعهم المرأة لتكون صالحة، يعني المرأة أحيانا تجبر على طاعة هذين الوالدين الكريمين أو معصية الزوج، فالوالدان ينصحان دائما دائما ينصحان، وهذا يدخل ضمن المشروع الذي نحلم به دائما. مشروع شو المشروع؟ عبريش أنا كان مشروع، قلنا لكم يا ليته يقام في أراضي الإسلام كلها خاصة في بلدنا، يعني مشروع، وهو أن لا يعطى الإنسان حق الزواج ولا يعطى وثيقة الزواج حتى يأتي بوثيقة تثبت أنه درس أحكام الزواج، المفروض هذه، واحد ما يتزوج ممنوع، جيب لي دليل باللي درست أحكام الزواج، شهادة من المركز ولا المسجد باللي درست. طبعا تكون هناك دورات متتالية في هذا الشأن، دورات متتالية في بيان أحكام الزواج قبل الزواج بعد أثناء الزواج بعد الطلاق، مفهوم؟ حتى لو طلقت يوم بعد طلق طلاق صحيح، طلق طلاق سني، طلق طلاق شرعي، مشي تعرف أنت الإمام غير في العقد الشرعي، أنا يعني تعرف الإمام تاني في الطلاق الشرعي. كان الناس يطلقوا طلاق بدعي، أولا طلاق بدعي يطلقها وهي حائض، يطلقها في طهر وقد جامعها في ذلك الطهر، يجوز؟ لا يجوز. طلقها في وهي طاهر زد، أو في طهر، هذاك الطهر ما تكونش جامعتها فيه. من هذا الذي يعرف هذا؟ شكون اللي يقعد في القهوة يعرف هذا الشيء؟ مستحيل. اللي يجي يدرس مع يدرس الدين لازم يتعلم احكام رب العالمين. تحب ربي يبارك في مثل هذا؟ لا يبارك لا في الزواج ولا في الطلاق، حتى الطلاق يكون مشكله، هنا جعله من الافات. يعني الطلاق هو حل، ربي سبحانه داره حل. كان ما يقولك ماشي متفاهمين، السلام عليكم، انت وشريكك في الشركه ماشي متفاهمين، الله يسهل. انت وهذه الزوجه خلاص شفت بلي العقليه لا تختلف كثيرا، تهبي لبيت عادي عادي، ما فيش مشكله، والمتعه تاعك والطلاق الله يسهل. لا أضرك، ولا إن كان بيننا ولد نجعله يعيش أحسن عيشة، لا أحرمه منك ولا تحرمينه منه. يعني ما شاء وعي، وعي عظيم، لأن الطلاق في اللغة الحل. بك في اللغة فهمناها، طلاق حل. اليوم ومن الآفات الاجتماعية المخدرات والمشكلات والطلاق، طلاق ولا مع المخدرات. يعني يقول لك علاش مشي لأن الطلاق حلال. ناس للأسف لا تنقاد لشرع الله عز وجل، ما تعرفش. فلازم تكون هناك دورات متتالية، والناس لابد أن طبعا يكون هناك توافق، يكون هناك انسجام مع المؤسسات الدينية والمؤسسات هذه المؤسسات، فهم تكون هناك انسجام، تعطى وثيقة بالإدرس وكذا، وهناك بإذن الله تتقلص المشاكل. هذا إنسان ويوعي الغاشي، يعني ويوعي الناس كيش تعيش مع زوجتك، كيش تعيش أنت. أطلنا في الحديث مع الزوج، أظننا شيء 10 مجالس ولا غير في طاعة في حق الزوجة، كيف يعيش الرجل مع الزوجة. الآن حان الوقت، المرأة كيف تعيشين؟ قاعد ترى اكتبني جوز زوج والدان يحبوا يفسدوا كل شيء، لا يليق لا يليق. الوالدان لا يعفيان عن هذه الدورة، يعني أثناء الدورة خلاص قريب خلاص كان حصتين الأخرين جيبونا الوالدين، اللي حابين يزوجوا يجيبوا والديهم. كما في المسير، جيب باب ما تخش حتى تجيب باباك، ما تزوجش حتى تجيب باباك، جيب باباك اتفضلوا. عارفين احكام الزواج وانه ما يجوش التدخل في شؤوني لا قدام، تفضل دير اللي عليك والسلام، دير اللي عليك. لازم اشياء مثل هذه تكون، لازم تكون. لذلك تشوف بكري ما كانش هذه المشاكل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلق المرأة من هنا تخطب من هنا، تتعجب. فنزلت آيات تنهى عن هذا، حبسه حبسه، ما يجوز تخطب المرأة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، خلوا العدة تنتهي. فعجيب مجتمع طاهر. إذا هنا الوالدان لابد أيضا أن يعين المرأة من الآن، يعين ابنته، ينشأها التنشئة الصالحة ويفردها خاصة قبل زواجها، يجلس إليها الوالد ويعلمها حق زوجها عليها، حق هذا الزوج عليها، يضع أمام الأمر الواقع، طاعته أعظم شيء. المرأة الأم كذلك تمسك بنتها وتعلمها، هذه الوصايا الطاهرة، مش العكس. تعالي بالك وديري له وبالك يتخليه، هذا شياطين هم الذين يجنون على أولادهم وفلذات أكبر. انظر إلى أثر تربية الرسول عليه الصلاة والسلام في فاطمة رضي الله تعالى. يذكر لنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وابن سعد أيضا في الطبقات، قال الشعبي رحمه الله، الشعبي عنده حكايات في هذا الباب، يقول لما مرضت فاطمة رضي الله تعالى أتى أبو بكر ليزورها فاستأذن، فقال علي بن أبي طالب يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن، بين هذا أبو بكر يستأذن. فقالت له أتحب أن آذن له؟ عجيب، تستأذنه لكي تأذن له، عجيب هذا. مع أنه بين هو لما جاء قال يا فاطمة إن أبو بكر يستأذن، بين بلا موافق، مع ذلك أتحب أن ترك حاب نأذن له، يعني تريد أن تفعل ما يحبه زوجها، أتحب أن آذن له؟ فقال نعم. طبعا قال الإمام الذهبي يعلق على هذه القصة، علمت رضي الله تعالى عنها السنة فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره، لم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. قال الشعبي فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت ثم ماتت. طبعا كان هناك خلاف بين أبي بكر وفاطمة، فترضاها حتى رضيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكر ابن الجوزي في أحكام النساء، في أحكام، شوف الوالدين كيش لازم يكون يعينوا البفتات على طاعة زوجها. ابن الجوزي يذكر بسنده أن أبا الأسود الدؤلي، معروف خلاصكم المختصين به، أبو الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه زوج ابنة له، عنده بنته، فقالت له يا أبتي إني لا أحب أن أفارقك، ولكن إذ زوجتني فأوصني، لازم توصين. ماذا قال أبو الأسود؟ فقال إنك لن تنالي ما عنده إلا باللطف، ما تقدريش توصل لزوجك إلا باللطف، تكوني لطيفة في الكلام، لطيفة في التصرف. واعلمي، شوف شوف الحياء المذموم، الحياء، شوف شوف الحياء الشرعي، واعلمي أن أطيب الطيب الماء، إياك يشم فيك ريحة عرق ولا ريحة ولا يرعى بالك، أطيب الطيب الماء، أي عليك بالطيب، عليك بالماء كل يوم، حاولي قدر الإمكان تعهدي نفسك، تعهدي نفسك بالطيب. وش هو الطيب؟ أعظم طيب هو الماء. يقول لها أكثري من الاغتسال، أكثري من تنظيف نفسك حتى لا يجد الرجل فيك رائحة كريهة أو يرى على نفسك شيئا فيلقى بغضه في قلبه. عادي، أطيب الطيب الماء، أي أكثري من استعمال الماء، من استعمال الماء، من الغسل، من الوضوء، من غير ذلك. شوف ما شاء الله، يجلس إلى ابنته ويعلمها. أبو عبيدة قال زوج رجل، شوف شوف النصائح، حتى بعد الزواج يبقى يتعاهد الإنسان بناته، شي يرميهم وتهنينا بومبا كانت في الدار، لا يا أخي، شي ربي سبحانه وتعالى جعلهم بركة، تتسميهم بومبا، والله مشكلة، والله فرق. إيه سبحان الله عز وجل، الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مقدم الإناث على الذكور، قالك للبركة تاه انت جعلتها. طبعا كل شيء قلبناه، على كل حال كل شيء قلب. الآن هذا زوج بنات له، أبو عبيدة يقول زوج رجل من العرب 4 بنات له، فزار أولهن، شو بدأت عاهدهن، شوف، فقال كيف ترين بعلك يا بنية، شك تشوفي زوجك لباس، فقالت إنه السهل بأرض محل. تخيل وصف رائع، ها ويدرى واش تقول عليك زوجتك انت. انه السهل، السهل هذا هو السهول، ما مكان فسيح اخضر كل انسان يمشي عليه، كل دابة تمشي عليه، سهل تمشي. العكس تاعو قلنا الحزن، مكان ما تقدرش تمشي عليه. انه السهل فيه يعني الخير، فيه الماء، بمكان المحل، يعني تخيل ارض قفرة هو سهل، يعني راني معاه في عالم آخر. إنه السهل بأرض مح، إن سألت أعطى وإن سكت، يعني ما هدرتش، ابتدأ من غير من ولا أذى، يعني هذا الزوج رائع، هذا يدخل في الكرم والجود، إذا سألت يعطيها، وإذا سكت شفني ساكتة هو يعطيها بلا ما تسأل، ابتدأ من غير من ولا أذى، مش يمد يمد، مديت لك أنا، مديت لك ومديت لك، هذا خلاص. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو الأذى، الأذى يعطيها بالصح بكلام قاسي، شو شدي الرجل الملهوف، إيه كان هكذا رجال يقول كان يمد بالصح، أنت ما تشوفش هذاك الفاصل القصير هذاك اللي هو دايروان، ما يحكي لكش عليه، يقول مديت أني مد لها أنا بصح بواحد الكلام، هذا لا يقبل صدقاته على زوجته، لا تقبل عند الله، لأنه أذى. هاكي لطيف، تعرفوا غير بروفيت، شكون يعطيها يا رحم والدي؟ هذا لازم الانسان يغدق الكرم، ما نعاودوش نولوا له خاش اطلنا فيه. صح. فقال لها اي بنيه، اي بنيه، رزقته بجدك لا بكدك. رائع، يعني الشكر يا ربي سبحانه، خاش هذا قدر، الجد هو القدر، الحظ كما احنا نقول القدر، الحظ، هذا حظك الذي كتبه الله لك، لا بكدك، يعني ما جبتيش هذا الشيء بشطارتك كله. فكانوا يقول لها حمد الله عز وجل، ماشي. ثم زار الثانية فقال لها أي بعل بعلك، فقالت جبار عنيد من الخيرات بعيد، لا توقد له نار ولا يؤمن له جار. جبار عنيد من الخيرات بعيد، لا توقد له نار، يعني ميتين بالجوع، ولا العرب تعبر عن الطعام لا يوقد له نار، كما تقول عائشة كان يمر علينا الشهر والشهران لا يوقد لنا نار، طعامكم شو الأسودان تمر والماء، لا يؤمن له جار حتى الجار ما سلكش، بل كان شكيت هذيك النار يديها الجار شعل فيها النار ويراه. فقال لها، طبعا شوف شوف هنا المواقف، ما قال لها افعلي وافعلي وافعلي، فقال أي بنية صبت عليك بلية فليكن الصبر منك سجية حتى تأتيك المنية. رائع، هذا الذي نوصي به النساء اليوم، يعني ماشي غير تشوف هكذا نفور من زوج ولا شو المشكل ولا هكذا تروح تقول لك الخلع، لا خلعونا كاع، كثروا الاسئله هذه الخلع، تعلمهم الخلع تندم. انا كي ندرس الفقه ما عنديش باب الخلع، جوج مباشره خلع، غير كما كان تشوفوا ما باليش امر ماوش ماش حاب ماش كما حابه مش كما كانت تحلم الخلع. اصبري يا بنية انك اصبت ببلية فليكن الصبر منك سجية حتى تاتيك المنية. اصبري باذن الله ربي سبحانه، ان تصدق الله يصدق يغيره لك باذن الله. ثم زار الثالثة فقال كيف زوجك؟ قالت ذو خلق نزق، ذو خلق نزق اي ذو طائش خفيف، وشر غلق اي مشكل، تقول اغلق اغلق عليه كذا اشكل، يجود لي في الغنى ولا ويحرمني اذا افتقر، يعني اذا زيرت على الحاله يبدا يضيق علي وفي الغنى يمد. فقال لا اي بنيه تذمين وتحمدين، راكي تحمدين وتذمين، تذمين وتحمدين، وكذا الدهر بين حين وحين يحمل الغث والسمين. هذا هو الدنيا، يوم لك يوم عليك، يوم النساء ويوم النصر، اصبر يعني. ثم زار الرابعة فقال أي بعل بعلك؟ فقالت ذو خلق جميل ورأي أصيل، مقبل على أهله متكرم في رحله، مقبل على أهله متكرم في رحله. فقال أي بنية رزقتيه ماجدا فامنحيه ودك والطفيه جهدك، اللطف معه، هذا إنسان تلطف معه لأنه في غاية الحسن، ماشي مفروض هكذا الإنسان يكون مع بناته، يحضهن على الشكر في النعمة ويحضهن على الصبر في النقمة حتى يأذن الله عز وجل في تغيير الأحوال، حتى يأذن الله. هذا أسماء بن خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه، زوج ابنته فلما أراد أن يهديها إلى زوجها باش يدها لزوجته أتاها فقال لها يا بنية إن النساء أحق بأدبك مني، إن النساء أحق بأدبك مني ولا بد لي من تأديبك، يعني النساء جاء في الدنيا أحق بأدبك مني، يعني يدوا الأدب من عندك لكن واجب علي أن أدبك، مع ذلك شوف يشكرها على الأدب تاعها ويقولها لكن لازم نزيد من أدبك، كوني لزوجك أما يكن لك عبدا، كوني له خادم، احنا وحده واش تقول لك نذل نفسي، لا كوني له اما باذن يكن لك خادما، يعني الله يجازينا من جنس العمل، احنا لا يقول لك ما تذلش نفسك يركبانك. لا كاش منها، ذل نفسك باذن الله ويذل نفسه ايضا، لان هذا الرجل هكذا طبع، طبع على ان المراه المطيعه الذليله تكسب قلبه. قال ولا تدني منه كثيرا فيملك، تكثريش تكونيش لصقة، ولا تدني منه صح فيملك، لأن طبيعة المرأة، طبيعة المرأة إذا كان الزوج في البيت لا تغادره، لذلك أنصح كل متزوج يكون مع مسدس لا تغادره ولا اشدر، لكن الإنسان يوصل له هذه النصائح، يوصل له مثل هذه النصائح بهذه الطريقة، قال يحكي له على السلف شو كان يقول السلف، تفهم هي الرسالة أن يمل فوم، لا تدني منه كثيرا فيملك ولا تباعدي منه فتثقلي عليه، شعرت معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها. كي تشوف واحد دنا بزاف تجبد، كي تشوف واحد دنا فهم مين داك الضرب ويثقل عليك، تثقلي عليه ويثقل عليك، لأن البعد معروف. أي إنسان، أي إنسان مهما كان، مهما كان تكون معه دائما، شو ما شاء الله بعد عليك مدة 3 أيام 4 أيام تبدأ النفرة. الشيطان يعمل، الشيطان ما يعرفش شو كمان احنا غير يوصل أوت كونجي، لا خدام عام كامل. ويثقل عليك وكوني كما قلت أنا لأمك، مش قلت لها يا أبتي؟ فقال خذ العفو مني تستديمي مودتي، أي دائما طلب السماح. خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، إياك تخلطي فيك يكون غضبان، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب صح كاين، صح كاين أذى، إذا اجتمع الحب يذهب، يروح الحب مفهوم. فهنا ينصحها الشاهد، هذا هو، اجلس مع ابنتك وانصحها، والشاهد أيضا يجلس الأخ مع أخته وينصحها. احنا لا نستحي في مقام لا يستحق الحياء، في المقام الذي يستحق الحياء كالنظر إلى محرمات وغير ذلك هذه ما فيهاش مشكلة. الحياء ها هنا الحياء مذموم. وعن عبد الله أو عن عبد الملك بن عمير قال، شوف هذه القصة رائعة جدا، لما زوج عوف ابن محلم الشيباني ابنته وابنته أم إياس بن الحارث بن عمرو، قال فجهزت وحضرت لتحمل إليه، دخلت عليها أمها، النصيحة ليلة الزفاف تدخل المرأة لتزينها، مو بس تزينها بالأخلاق. أمامة بنت الحارث رائعة جدا يعني في القمة، فقالت يا بني، شوف كيش بدأت بالعقل، إن الوصية لو تركت لفضل في الأدب أو مكرمة في الحسب لتركت ذلك منك. يعني لو كان كانت الوصية إنسان كي يكون من أحمد وصيش أنا وصيكش قشتا ما شاء الله، فهمتك شعرت لك أنا أدخل أنت. لو كانت الوصية تعطى فقط للإنسان غير متأدب ما واحد ما يوصيك، لقيت انت في قمة الأدب. فقالت يا بني، فقالت ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، الإنسان اليوم تذكرها تعينه، لو نسيها يتذكرها. أي بني لو استغنت المرأة عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتها إليه لكنت أغنى الناس عنه. يعني لو كان المرأة تتزوج غير كي يكون باباها ولا أمها فقراء، أنت ما تزوجيش، الحمد لله راكي عندنا في عز في غنى في كرم. قال إلا أن النساء خلقن للرجال كما لهن خلق الرجال، هذه سنة الله لا تغير. إذا احنا لك دائما عزيزة عندنا كريمة، لكن هذه سنة الله كذهبة. ثم قال أي بنية إنك ستفارقين الجو الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت، شو الكلام، إلى وكر لم تعرفيه وزوج لم تألفيه، تراح المكان ما تعرفيش وزوج لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا فكوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا، احفظي له خصالا 10 تكن لك دركا وذكرا، احفظي 10 أشياء. قتل كلام رائع. أما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة، القناعة في العيش والسمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن السمع والطاعة رضا الرب. إذن هذا الشيء ما كش حديري على جلسة واد عينه لك على الجلة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه، إياك فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عينه منك على شيء قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح. بلك عينه تشوف منك حاجة قبيح، شيء قبيح، ولا يشم أنفه منك، خليه يشم غيره، أطيب ريح. وإن الكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود. كلام رائع. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لموضع طعامه والتفقد له حين منامه. الرجل فالتفقد، فالتعاهد لموضع طعامه والتفقد له حين منامه، فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يعني يجوع يلهب وتفسدله النوم تاعه، مغضبة يغضب. وأما السابعة والثامنة فالرعاية على حشمه وعياله والاحتفاظ بماله، فإن أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، ورعاية على الحشم والعيال حسن التدبير. يعني أسلوا المال والعيال، العيال حسن التقدير والمال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا، إياك تحكي عليه برا ولا لأهلك، فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. ورون مرا في الدنيا توصي مثل هذه الوصية، عشرة أشياء تحفظها ابنتها، ثم اتقي عندك خلاتها، ثم اتقي الفرح، ثم اتقي يا بنية الفرح لديه إن كان ترحا. يعني إن كان زعفان ما تضحكيش قدام، مشكلة تكون زعفان هذه قدامك، مشكلة كبيرة تكون تهنا يدهم الدنيا وكذا منه، تدخل سيبها تضحك طايحة في الأرض، هذه ما يش حاسة قاع بك هذه. فسبحان الله، هذه بكرة علم النفس، علم النفس يعني تدخل في أعماق أعماق بيوت الناس هذه المشاكل. إياك والفرح لديه إن كان ترحا، والاكتئاب إذا كان فرحا. يدخل زعما وفرحان هكي هكذا، شحال مشكلة كذلك، والله مشكلة. سياسة طبعا المرأة في جهاد، المرأة لازم الإنسان يذكرها بلي في جهاد. شفت جهاد، تعس الزوج، تعس أهله، تعس أولاده، تعس البيت، تعس الزينة تاعها، تعس الطاعة، تعس طاعة الله. هي في جهاد كبير، الإنسان لازم يعترف لها بالجهد حتى يعينها على بذله، فهم يعترف لها إنسان. قالت فإن الخصلة الأولى من التقصير، أي كي يكون غاضب أنت تضحكي، فهم، فإن خصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير، تكدري له معيش له وجاي فرحان تتكدري له. وكوني أشد ما يكون لك إكراما، أشد ما تكونين له إعظاما. سبحان الله العظيم، يعني كي هو يكرمك بزاف عظمه أكثر. كوني أشد ما يكون لك إكراما، كوني أشد ما تكونين له إعظاما، يعني قد ما يكرمك عظمه أكثر، طيعه أكثر. ماشي كي يكرمك احنا باك العكس، يقول حتى ولو رجال يقول لك ما نكرمهاش تطلع صح، يقول لك ما نكرمهاش لاحظتها تطلع. لا، لازم تسمع هذه النصيحة. قال وكوني أشد له موافقة وأطول ما تكونين له مرافقة، واعلمي يا بني أنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك. حاجة اللي حبها ديريها أكثر من اللي تحبينه، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويحفظك ويحفظك، فحملت فقد حملت إليه فعظم طبعا، فقد حملت إليه وستقبلين عليه، فاصبري وكوني له خير الناس له. طبعا هذه لا شك أنه اللي قرأ يعرف لبابة بنت الحارث، وهذه أم إياس، شو اسمها، أم إياس بن الحارث، أم إياس، إياس بن الحارث صار من الأمراء، صار من الأمراء، يعني خذت بالنصيحة خرجت أمير، يعني عاشوا في سعادة عظيمة، نماذج كثيرة. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. ما هو الشاهد في ذكر كل هذه القصص؟ جيد، يعني أن يقوم الوالدان بتنشئة المرأة وإعانتها على طاعة زوجها، لا أن يؤلبوها على معصيته والوقوف تجاه وجهه، وأن تتفق معه على هذا الأمر. لابد أن يحسن كل منهما معاملة أقارب الآخر، يعني تكون بينهما سياسة فيما بينهما، يتفقان على هذا من أول يوم. ومن أحسن ما يحكى أيضا دائما يحكيه لنا ابن الجوزي أيضا في أحكام النساء، وابن العربي في أحكام القرآن، كيف سعد زوجان سعادة، يعني دخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلا إن شاء الله تعالى يكون من أهلها جنة الآخرة. وهذا هو شريح القاضي، قصة شريح القاضي يضرب بها المثل في هذا الباب. فقبل قليل قلت لكم الشعبي يعني له تجارب، يقص لنا شريح القاضي قصة الشعبي شيء عجيب. الشعبي هذا أخذت، لأنه الشعبي له آراء جيدة في كيفية عشرة النساء، أخذها من هذا الاحتكاك. فالتقى شريحا، شريح القاضي رائع، فسأله الشعبي عن حاله في بيته. الشعبي سأل شريح فقال شريح: والله منذ 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي، عمرها ما زعفتني. فقال له الشعبي، شو التجارب شو يسجلها، وكيف ذلك؟ قالوا: كيف ذلك، يعني 20 سنة ما أغضبتك مرة؟ فقال شريح: من أول ليلة دخلت إلي امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، فقلت في نفسي: والله لأطهرن يعني متوضأ، ولأصلين ركعتين لله شكرا. فلما سلمت من صلاتي وجدتها تصلي بصلاتي. تكلمنا عن هذا في المجال السابق، أنه من السنة ليلة الدخول صلاة ركعتين. وجدتها تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الأصحاب، خلاص انتهى التهنئة وغير ذلك، قمت إليها فمددت يدي نحوها، باش يجيب دعاء يضع الإنسان يده يأتي بالدعاء المعروف، فقالت: على رسلك يا أبا أمية، لاحظ لازم اتفاق، كما أنت، مع السيد مفهم وارق عليك وشكين، إن الحمد لله نحمده، خطبة جمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله عليه الصلاة والسلام، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وما تكرهه فأكرهه. من الأول بين لي من الآن ما تحبه فآتيه، وما تكرهه فأتركه، إنه كان في قومك من تتزوجها من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. جهاد في سبيل الله، طبعا سياقة بيت، هذا بيت راح يقوم على هذا الشأن. وقد ملكت، شوف الكلام، وقد ملكت، إذا نادي اعترفت له بقوامة، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سيد عبق على هاك شريح القاضي حلات له خطبة ما نخطب يا أخي، أنا نحب الخطابة. فقال: فوالله يا شعبي أحوجتني إلى الخطبة، يعني نشعتني الخطابة حاجة منيحة، تفكرت الجمعة، فأحوجتني إلى الخطبة في ذلك الموضع، فقلت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، يعني دي السعادة، كنت بقى على وشك تقول، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، هاوش نحب وش نكره في شيء، فما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستوريها. فقالت، شو عمك حبسة، فقالت هو الشاهد، لكي لا نضع المرأة بين المطرقة والسندان، بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين، قالت له مباشرة بصراحة: كيف محبتك لزيارة أهلي، يجوا يشوفون. فقلت، قلها: لا لا
هذه ده وش رايح القاضي يقولها نعم يقول كل يوم عنده مشكلة شرتوا لي جو من البلاد صح تاع هنا يروحوا في العشية بصح تاع البلاد بالقليل 5 أيام 6 أيام فماذا قال شوف كيش إنسان يعرف يجاوب ما أحب أن يملني أصهاري ما قالش المل أصهاري ما أحب أن يملني أصهاري يعني الإكثار الإكثار ممنح كما نقول لك احنا فمد النظر قرب من بعيد وحتى وفهم هذا كما علاش ماشي تقول قعد واقف قعد واقف عباك يحبس راسك كيش قعد واقف عباك قعد تواقف شحال الساعه كيش قعد تواقف تحب ترسمو تسيبوها ولا لا كلام جزائري عجيب عباك قعد تواقف واحد الساعه ثاني يقولوا قرب من بعيد يعني قرب وبعد احيانا شويه بشويه ما شاء الله طبعا قال ما احب ان يملني اصهاري فقالت فمن تحب من جيرانك ان يدخل دارك فاذن له ومن تكره فاكره يعني يطبق الحديث تاع وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حجه الوداع لا يطئن فرشكم احدا تكرهونه فرشكم أحد تكرهون ولا يأذن لأحد تكرهون طبق قالت قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء إذن هذو أذاني وهذو لا فعاش على خير وسلام عاش على خير وسلام هذه والنماذج التي ذكرناها كثيرة من وما تركناه كثير وكثير جدا فما على أهل زماننا إلا أن يقتفوا آثار من سبقهم وأن يسددوا ويقاربوا ما نقولوش كيما الأولين بصح على الأقل نحاولوا نقربوا شوي نكونوا كيما هؤلاء فإن بلغنا الله منازلهم فنحمده سبحانه ونشكره وإن تخلفنا عن مسيرهم فعسى الله عز وجل أن يأتي بالفرج وما على الأعرج من حرج أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوب إليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم.